بسم الله الرحمن الرحيم. سلام الله عليكم مشاهدينا الأكارم، وعظم الله أجورنا وأجوركم بمصابنا بأبي عبد الله الحسين سيد الشهداء أبي الأحرار صلوات الله وسلامه عليه وعلى المستشهدين بين يديه، وأرحب بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم اليومي المباشر في شهر محرم الحرام فقه عاشوراء. البصيرة هي وعي الوعي ويقظة اليقظة في الدين والحياة والسبيل والمصير، وهي استعداد وتربية وزيادة إلهية في الهدى، وتتجلى في سيرورة العقل والقلب والضمير في خط واحد، تسبب قرارات ومواقف تظهر من خلال حركة عملية وقول صادق يصدر عن صاحب الموقف عند التحديات الكبرى وعند نقطة المفرق بين التعلق بالدنيا وخذلان الحق وبين طلب الآخرة مع إمام الهدى ولقاء الله والفوز برضوانه. لقد حكى لنا القرآن مشاهدينا مواقف خالدة تحولت إلى عبارات خالدة لرجالات آمنوا بربهم وتسلحوا بالبصيرة والتقوى، كموقف هابيل ابن آدم وموقف مؤمن آل فرعون ومؤمن آل ياسين والمؤمنين الذين عذبهم أصحاب الأخدود بالنار ولما يشركوا بربهم شيئا، والرجل الذي جاء من أقصى المدينة يسعى، فضلا عن مواقف القادة الإلهيين من الأنبياء والرسل والمصلحين. وفي كربلاء الحسين عليه السلام تجلت البصيرة بأبهى صورها في أحلك الظروف وأيسرها ملاقاة الحتوف. ولو كان الإخلاص والثبات هو معيار المواقف لكانت كربلاء في الصدارة، ولكانت المواقف توزن بخلودها وبقائها لكانت كربلاء في الطليعة. هي مواقف مدوية في أذن الزمان استحالت إلى حياة للأمة وبوصلة لكل حر وشريف ومجاهد. هي صدرت عن الفتية والشباب والطاعن في السن وعن النساء والرجال والأقارب والأصحاب وعن الأحرار والعبيد في وقت عز فيه الرجال وانعدم فيه الماء والغذاء واشتد فيه الحر مع تخالف النبال والسهام والسيوف، وأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره المشركون. في هذه الحلقة مشاهدين الأكارم نطل وإياكم على ثورة كربلاء لبيان تجليات الوعي والبصيرة النافذة في مواقف أنصار الإمام الحسين عليه السلام وأهل بيته الأبرار، كما نجيب على أسئلتكم التي تردنا عبر الهاتف وعبر وسائل التواصل الاجتماعي. ولهذه الغاية يسعدنا أن نستضيف أستاذ الدراسات العليا في الحوزة العلمية سماحة الشيخ أسد محمد قصير. أعزائنا هذا فاصل ونواصل، فابقوا معنا.
الله الله في الستر والحجاب، فإنه من أهم ما اعتنى به أهل البيت عليهم السلام حتى في أشد الظروف قساوة في يوم كربلاء، فكانوا المثل الأعلى في ذلك. آية الله العظمى السيد علي الحسيني السيستاني.
أهلا بكم مشاهدين الأكارم من جديد، وأذكركم بأنه يمكنكم الاتصال بنا، فهذه الحلقات هي منابر ومجالس مفتوحة لكم مشاهدينا، هي للجميع. اسمحوا لي أن أرحب بضيف الحلقة سماحة الشيخ أسد محمد قصير. سماحة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله، وعظم الله أجوركم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحسن الله لكم ولجميع مشاهدي قناة أصيل العزاء.
أهلا بكم دائما سماحة الشيخ، لازلنا وإياكم في هذه المطالعة المعمقة والجديدة التي تقدمونها في رحاب رسالات عاشوراء، ومن هذه الرسالات تجلي البصيرة النافذة في مواقف أنصار الإمام الحسين عليه السلام. تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم، وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. بالأمس كان لنا مساحة مهمة جدا لمعرفة صناعة البصيرة، كيف تصنع البصيرة، ما هي منابع البصيرة، وبينا بشكل أساسي بأن الله عز وجل خلق في الإنسان منبعا مهما ومنشأ أساسيا للبصيرة وهو العقل. يعني عندنا نحن ما نعبر عنه بصيرة داخلية، بصيرة ذاتية. هذه البصيرة الذاتية هي العقل، العقل الذي هو الذي يصحح المعلومات، هو المركز الذي من خلاله يمكن للإنسان أن يؤكد أن ما علم به من خلال الحواس هل هو صحيح أو غير صحيح. العقل هو إمام، العقل هو المصحح، هو المرشد. بالتالي الإنسان عنده هبة سماوية ومنحة إلهية عظيمة جدا وهي العقل. العقل هو المنبع الذاتي للبصيرة، فإذا كل إنسان عنده منبع ذاتي للوعي للبصيرة وهو العقل. حتى لو اشتبهت الحواس وقدمت معلومات خاطئة، العقل هو الذي يصحح ويبرمج وينظم ويعطيك الحقيقة. فإذا العقل هو المنبع الذاتي للبصيرة والوعي. ولكن الله عز وجل من رحمته، من لطفه، من حكمته بأنه خلق فهدى، لأنه خلق الإنسان وهداه للإنسان، والعقل هو أحد الأسباب الهداية للإنسان. نعم. الذي خلق فهدى.
نعم.
ولكن الله عز وجل أيضا بالإضافة إلى هذه الهداية، هناك هداية ما نعبر عنها نحن هداية خارجية مقابل الهداية الذاتية. هناك أيضا منبع للبصيرة وللهداية وللوعي، الله عز وجل أيضا من لطفه وكرمه أيضا أعطاه للإنسان حتى يضمن بأن الإنسان لديه كل الفرص للوصول إلى الحق، ليمشي على الصراط المستقيم. بالإضافة للهداية الذاتية أو ما نعبر عنه البصيرة الذاتية، أيضا هناك ما نعبر عنه نحن البصيرة الخارجية، البصيرة التي هي خارج ذات الإنسان، وهي كما ذكرت بالأمس بشكل أساسي هي ما نعبر عنه بالبصائر، هي الكتب السماوية.
نعم.
ومن يحمل هذه الكتب السماوية، من يفسر هذه الكتب السماوية، وهم الأنبياء والأولياء، ومن هم بمنزلة الأنبياء الذين أرسلهم الله عز وجل من أجل هداية الإنسان، من أجل أن يقدم للإنسان الوعي والبصيرة والحكمة. من هنا نحن نشاهد في الآيات القرآنية، هناك دائما عندنا مفهومان متلازمان، أو عندنا قضيتان متلازمتان: آتيناه الكتاب والحكمة.
نعم.
يعني النبي يحمل الكتاب الذي هو منبع من منابع الحكمة، من منابع الوعي، وأيضا الحكمة. الحكمة من أين؟ الحكمة هي من الأنبياء، من المرسلين الذين أرسلهم الله عز وجل. فإذا خارجيا عندنا نحن أيضا بصائر، هذه البصائر هي الكتب السماوية، وأيضا البصائر هي من هي الذين يحملون الكتب السماوية، والذين أيضا أورثهم الله عز وجل الحكمة، آتيناه الحكمة. هذا التعبير القرآني يتكرر كثير.
نعم.
آتيناه الحكمة، ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا.
نعم.
فالأنبياء هم منبع للحكمة، فإذا الأنبياء أيضا هم بصائر، كما أن القرآن هو بصيرة، هذه بصائر للناس وهدى ورحمة، كذلك أيضا الأنبياء بصائر. هذه البصائر خارجية أيضا، هي مشعل للهداية يستفيد منها الإنسان من أجل أن يصنع البصيرة. فإذا صناعة البصيرة، في عندنا عنصر ذاتي وهو العقل.
أعزائي المشاهدين،
بشكل أساسي.
نعم، تفضل.
عن القرآن الكريم وأيضا عن الأنبياء الذين هم بصائر، محمد صلى الله عليه وآله وسلم وآل محمد هم بصائر.
نعم.
القرآن أيضا هو من البصائر. طيب، هذه قضية مهمة جدا في منظومة الوعي والبصيرة في الإسلام، في المنظومة الدينية. فإذا الهداية قد تكون ذاتية، الهداية هداية الوعي، هداية البصيرة، صناعة الوعي والبصيرة، وقد تكون خارجية. في هذا المجال لابد لنا أن نعود مرة أخرى إلى قضية ذكرتها أنا في الحلقات السابقة، هو أن الإمام، أن الإمام له دور كبير جدا في نشر الوعي ونشر البصيرة في المجتمع.
نعم.
من هنا القرآن الكريم عبر عن الإمام بأنه هو الهادي، وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا. هنا الهداية ليست فقط،
نعم، ولكل قوم هاد،
لكل قوم هاد، وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا، وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا، يخرجون الناس من الظلمات إلى النور.
نعم.
إذن الإمام هو الذي يشع نورا، الإمام هو الذي يقدم الهداية للمجتمع، هو الهادي للمجتمع. الهداية هنا ليست فقط أن يقدم لنا المعلومة العلم، الهداية أيضا هو الهداية هي جزء من الهداية، وجزء مهم من الهداية هو أن الإمام ينشر الوعي وينشر البصيرة في المجتمع.
نعم.
وهذا المفهوم للأسف لم يسلط عليه الضوء كثيرا. عندما نحن نتكلم الآن في حتى عندما نقرأ في عن الفكر الإسلامي، دائما الحديث عن أن الإمام هو مرجعية علمية.
نعم.
هذا الآن هو الشائع في أذهاننا، في ثقافتنا. لا، الإمام والأنبياء بشكل عام هم مرجعية علمية ومرجعية توعوية. ومرجعية توعوية أهم من كونها مرجعية علمية. لأنه كما ذكرت، الذي يفقد العلم ولكن لا يفقد البصيرة فسينجو، ولكن من كان عنده علم ولكن ما عنده بصيرة سيكون في معرض الخطر والسقوط والانهيار، سواء كان على مستوى مجتمع أو على مستوى الفرد. من هنا نحن علينا أن نصحح هذه الفكرة في أذهاننا. الإمام أو النبي والأنبياء والقرآن الكريم أيضا والكتب السماوية هي ليست مجرد مرجعيات علمية، علمية بالمعنى الخاص، هي مرجعيات علمية ومرجعيات توعوية، مرجعيات وعي بصيرة. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني.
نعم.
النبي يؤكد بأنه أنا على بصيرة، أنا أيضا مشعل البصيرة، أنا أيضا مرجعية بصيرة، ليست فقط مرجعية علم. فأيضا من هنا نحن نشاهد هذا التعبير في القرآن الكريم يؤكد هذين، الكتاب والحكمة. الكتاب هو مرجعية علمية وتوعوية، ولكن الحكمة هي ما هي عبارة، هي بشكل أساسي خاصة في البصيرة. كلمة الحكمة تشير إلى البصيرة بشكل خاص، أما الكتاب يشير إلى العلم، ويشير أيضا إلى أنه هو مرجعية توعوية ومرجعية بصيرة. فالتأكيد على الحكمة الكتاب والحكمة يزكيهم، هذه أخلاق تدين، يزكيهم ويعلمهم. ماذا يعلمهم؟ الكتاب والحكمة. الكتاب علم ووعي، والحكمة هي وعي، في تأكيد على قضية الوعي والبصيرة. على كل حال، لأن أهم ثمرة للوعي والبصيرة هو الحكمة. يعني حينئذ ستكون أفعالك وأقوالك منطلقة من وعي، يعني ستكون أفعالك وأقوالك حكيمة. إذن هذه قضية مهمة جدا. أيضا مرة أخرى أريد أن أذكر في قضية في سنة اجتماعية مهمة جدا، أيضا صلى القرآن الكريم أكد عليها، وأيضا أنا ذكرتها في الحلقات السابقة، من أن المشروع الشيطاني، مشروع الضلال، مشروع الشر، مشروع الكراهية، هذا المشروع من أهم الأهداف التي يخطط لها من أجل تضليل الناس، ومن أجل أن تفقد الناس الوعي والبصيرة، هو أنه يسقط ويدمر معالم البصيرة الذاتية والخارجية. لهذا السبب يحاول يستخف عقول الناس، كما ذكرت، استخفاف العقول، يعني استخفاف الوعي الذاتي، ليضرب الوعي الذاتي، ليحتوي الوعي الذاتي هو العقل، وأيضا يضرب معالم الوعي، مراكز الوعي، منابع الوعي. ما هي مراكز الوعي؟ البصائر. ما هي البصائر؟ البصائر هو كما ذكرت الكتب السماوية والأنبياء والأولياء الذين يحملون الوعي والبصيرة وينشرون الوعي والبصيرة في المجتمع. هي قضية مهمة جدا. ولهذا السبب نحن نجد أنه في سياسة فرعون، في سياسة كل الطواغيت والمستكبرين، وكل سياسة حتى المحتلين طبعا الذين يحتلون يعني البلاد من أجل أن يبقوا في يعني ويسيطروا ويهيمنوا، وكذلك أيضا وجدناها في سياسة فرعون الأمة وهو معاوية بذل جهود كبيرة جدا جدا جدا، يعني حتى ينقطع النفس. 20 سنة معاوية من أهم الخطط التي استعملها، والتي يعني بذل كل ما عنده من أجلها، لأنه هو يعلم إذا نجح بها حينئذ سيجعل المجتمع فأطاعوه، يطيع، سيتحول المجتمع إلى أطاعوه، يطيع معاوية، وسينجح حينئذ في استبدال الإسلام بالجاهلية، مشروع الجاهلية. وإذا لم ينجح في ضرب معالم الوعي والبصائر، حينئذ لن ينجح مشروع معاوية، هذا المشروع الشيطاني الذي عبر عنه القرآن الكريم بالشجرة الملعونة أو الشجرة الخبيثة. ما هي خطة معاوية الأساسية؟ هو كان أن يضرب معالم الوعي. ما هي معالم الوعي؟ الأنبياء في المجتمع. طبعا النبي محمد صلى الله عليه وسلم حاولوا اغتياله، فشلوا على كل حال. طيب، في عهد معاوية من كان؟ الإمام علي عليه الصلاة والسلام. أيضا معاوية اغتال الإمام علي اغتيالا معنويا، اغتيالا فكريا، شوه صورة الإمام علي، ضلل الناس، يعني لم يترك، أيضا دعا حتى علم الناس سب أمير المؤمنين 60 سنة هذا من التشويه، هذا الاغتيال، الاغتيال المعنوي، الاغتيال العلمي. أيضا معاوية بذل جهود كبيرة جدا حتى ينزع فكرة الإمامة من 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 أذهان الناس. أي إمامة؟ ليست الإمامة السياسية، لا، الإمامة القرآنية من 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 أذهان الناس. الإمام الخميني يقول أنه الإمامة العقدية التي هي كانت ضرورة من ضروريات الدين في عهد النبي وفي عهد الخلفاء، الكل كان يعتقد أن أهل البيت هم أئمة خلفاء في الدين، هكذا كان يعتقد صحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذه القضية الضرورية التي هي كالتوحيد والقرآن ونبوة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، في عهد معاوية تحولت الإمامة إلى قضية خلافية، الإمامة العقائدية يعني التي الآن يعتقد بها السني والشيعي وكل مسلم، تحولت إلى قضية نظرية خلافية. أكثر من ذلك، علم الناس نصب أهل البيت، النصب أن يتدينوا بنصبهم لأهل البيت، يعني علم الناس أن العداء لأمير المؤمنين هو دين. الذهبي يصرح بهذا المعنى. هلا بعضهم بالأمس سمعت في أحد البرامج يقول أن الإمام علي ومعاوية كانوا أصحاب وأصدقاء وكذا، اختلفوا. القضية ليست أين الحروب؟ في حروب بين معركة الجمل ومعركة صفين ومجازر ارتكبها معاوية، هذا 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 يعني أنه كان في صداقة وفي لا. معاوية كما يقول الذهبي علم الناس نصب، يعني أن يكون دينهم العداء لأمير المؤمنين وهم لا يشعرون، يعني يحسبون هذا دين وهو ليس بدين. أهل الشام كانوا علمهم معاوية العداء لأمير المؤمنين من أجل ماذا؟ من أجل ضرب البصائر التي هي نعمة عظيمة جدا، والتي هي أنا أقول هي أهم من نعمة القرآن الكريم، لأن القرآن الكريم قد يتلاعب به الناس، والقرآن الكريم قد فيه طبعا آيات على كل حال محكمات وفي آيات متشابهات، ولكن عندما يكون هناك مفسر للقرآن حينئذ لا يمكن لأحد أن يتلاعب بالقرآن الكريم. وأنا مرة أخرى أذكر كلمة للفيلسوف الكبير روجيه غارودي، يقول أنه أنا عندما آمنت بالإسلام عقلي مباشرة، طبعا هذا العقل العقل الكبير لروجيه غارودي يقول مباشرة عقلي قال أنه لا بد أن يكون أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد أن ترك القرآن في الأمة الإسلامية لابد أن يكون قد ترك من هو مفسر للقرآن، وإلا لا يمكن أن يكون. كيف الآن مثلا في كل أمة في دستور، لابد أن يكون مفسر للدستور، في لجنة دستورية عند الاختلاف يرجعون إلى 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 اللجنة الدستورية. فمعاوية ضرب، حاول أن يعني طبعا بس محاولات، اغتال أمير المؤمنين، اغتالوا معنويا، اغتالوا كمرجعية توعوية وعلمية للأمة. شغل أمير المؤمنين بالحروب 5 سنوات، أمير المؤمنين ما استطاع أن يعني يظهر يعني الحكومة التي أرادها. طيب هذا أمير المؤمنين. ثم الحسن، الإمام الحسن عليه الصلاة والسلام، اغتال الإمام الحسن بالصوم. ثالثا الحسين عليه الصلاة والسلام أوصى لابنه يزيد أن يقتل الحسين، يعني إما ببايع فيقتله معنويا أو لا يبايع فيقتله جسديا، وهذا الذي حصل. المشروع الأموي ركز بشكل كبير جدا على قتل البصائر، يعني القرآن الكريم. ومعاوية حاول حرف، لم يحرف، معاوية أراد أن يحذف بسم الله كما أنا ذكرت، حاول أن يحذف بسم الله الرحمن الرحيم الذي هو قلب القرآن، الذي هو هي أعظم آية في القرآن، والقرآن بصائر. حاول أن يحذف بسم الله الرحمن الرحيم من الفاتحة، ليس من الصور فقط، من الفاتحة. وكتاب الشافعي، كتاب الأم للشافعي، ذكر هذه الرواية. طيب، فإذا المشروع الأموي أراد أن يضرب البصائر، وبذل كل ما عنده من أجل ضرب البصائر، البصائر الخارجية الموضوعية. طيب، وأيضا استخف بالعقل، يعني حاول يضرب العقل الوعي عند الإنسان من أجل ماذا؟ هذه هي معركة الوعي، من أجل أن يسيطر، من أجل أن يهيمن على المجتمع، من أجل أن يحتوي وعي الناس، وعي المجتمع، وبالتالي يحكم، وبالتالي بعد أن يحكم يمرر مشروعه الجاهلي ويستبدل الإسلام المحمد الأصيل بإسلام مزور،
نعم،
بجاهلية باسم الإسلام.
سمحت
هذه
شيخ،
هي حقيقة المشروع.
نعم. عندما ذكرتم هذا، وهذا يسمى وعي العدو، وعي أساليب وخطط العدو، والقرآن الكريم نبه إلى هذه الخطط الشيطانية عندما ذكر أساليب الأعداء، وعلى رأسهم فرعون الذي علا في الأرض واستكبر، واستلهم أعداء الأمة أيضا من هذه الأساليب من أجل كي الوعي، من أجل ضرب بصائر المؤمنين وضرب المجتمع، من أجل استعباد البلاد وتخريب وأخذ الفيء ومقدرات البلاد. في المقابل كانت هناك كوكبة صفوة كانت مع الإمام الحسين تجلت فيها البصائر. حبذا لو ننتقل الآن إلى الجبهة المضادة، إلى الجبهة جبهة الحق، وكيف تجلت فيها البصائر، تفضل.
نعم. بالنسبة إلى أنصار الإمام الحسين عليهم السلام ورضوان الله تعالى عليهم، أنصار الحسين اعتمدوا، طبعا أنصار الحسين عندهم العقل، وأيضا استبصروا بعقولهم، ولكن هناك فئة من أنصار الإمام الحسين استبصرت بعقلها واستبصرت يعني بالبصيرة الذاتية واستبصرت بالبصيرة الخارجية. والبصيرة الخارجية يعني استبصروا بالقرآن الكريم واستبصروا بإمام زمانهم. وهذا عنوان مهم جدا في فهم القضية الحسينية، وأيضا في قراءة صحيحة لما نعبر نحن عنه لأنصار الحسين عليهم السلام. يعني كان هناك في أنفسهم بصيرة، عندهم وعي، هذا الوعي صنعوه كما ذكرت، طبعا العقل كان له دور، البصيرة الذاتية، ولكن العنصر الأساسي في صناعة الوعي في عند أصحاب الحسين عليهم السلام، عند أهل بيت الحسين عليهم السلام، وعند أنصار الحسين رضوان الله تعالى عليهم، هو أنهم استبصروا بالبصائر التي أرسلها الله عز وجل، التي وهبها الله عز وجل للناس وللأمة، إني جاعلك للناس إماما هاديا، إماما. استبصروا بمن؟ استبصروا بالقرآن الكريم، واستبصروا بالإمام، بالقائد بالشكل الأساسي، واستبصارهم بالقيادة أهم من استبصارهم بالقرآن الكريم، لأنه كما ذكرت، لأنه يعني ممكن كان أن يتلاعب معاوية في الآيات القرآن، وتلاعب يعني مثلا فسر لهم إلا أن يشاء الله مثلا، وأن لا تشاءون إلا أن يشاء الله، قال لهم نعم، مشيئة الله أن يزيد هو الخليفة بعدي،
ويزيد قال في محضر السبايا، قال يعني يعز من يشاء ويذل من يشاء، فقال أهل الشام آمين.
يقول لي السيدة زينب،
نعم،
أرأيت صنع الله بك؟
وهذا ابن زياد.
قالت له ما رأيت إلا جميلة. طبعا هذه زينب عالمة غير معلمة. فإذا القرآن الكريم طبعا هو منبع للبصيرة، وهو أيضا يعني كما أن أصحاب الحسين استبصروا بعقلهم بالعنصر الذاتي، العنصر الوعي الذاتي، أيضا استبصروا بالقرآن الكريم، وكانوا من أهل القرآن، وكانوا من قراء القرآن، وممن يفهم القرآن ويتدبر القرآن، ولكن العنصر الأساسي في صناعة الوعي في نفوس وفي مواقف أنصار الحسين هو أنهم استبصروا بإمام زمانهم.
سنكمل معك سمحت
الشيخ،
نعم سنكمل معك، ولكن اسمح لي أن نأخذ هذا الاتصال من الأخ أمين من العراق. أخي أمين، السلام عليكم ورحمة الله، تفضل أخي.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أستاذ العزيز، وحياكم الله، حيا الله شيخ الفاضل شيخ أدد، وحيا مشاهديكم الكرام،
تحياتي.
طبعا بالنسبة إلى مداخلتي وهي عبارة عن سؤال لسماحة الشيخ.
تفضل.
أنت تقول أن أصحاب الحسين عليه السلام هم أفضل من أصحاب بدر الكبرى رضوان الله تعالى عليهم، باعتبار أن أصحاب بدر الكبرى كانوا، وأن أصحاب الحسين لم يكن لديهم أمل بالنصر، كانوا يعني كل غايتهم هي الشهادة، لم يكن أحد فيهم يفكر بالنصر. فما هو قولكم في ذلك؟ والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
شكرا أخي أمين، إن شاء الله سمحت الشيخ يجيبك إن شاء الله.
إن شاء الله.
تفضل سمحت الشيخ.
فالعقل قد يلتبس على الإنسان، يعني قد يلتبس على عقل الإنسان، يعني خصوصا في زمان معاوية 20 سنة رب الناس، 20 معاوية قبل يزيد، قبل معركة كربلاء، غير سنة الرسول، تلاعب، أراد أن يحرف القرآن، وحرف القرآن معنويا، نشر القصاصين، قصاصين يعني كعب الأحبار، والذين كانوا يعني ينشرون الروايات المزورة والإسرائيليات في الأمة.
نعم.
وأيضا كان أيضا هناك مجموعة من علماء السلطان ينشرون الروايات، يخلقون يزورون روايات الأمويات، لأن سميتها بالأمويات غير الإسرائيليات،
وهذا بيناه في حلقات سابقة فعلا.
نعم، تلاعبوا في عقائد الناس، بالتالي يعني قد يشتبه. أيضا صنعوا هالروايات الخطيرة جدا، للأسف إلى الآن ما زالت موجودة في هذه الثقافة والفكر الأموي في البخاري وفي مسلم، أنه إذا جلد ظهرك وأكل مالك عليك أن تطيع الحاكم ولو كان يأمرك بمعصية الله، تطيع وتصبر، وعليك أن تبايع أيضا، وعليك أن تبايع. وابن عمر يعني آخر شيء اضطر أن يبايع الحجاج، والحجاج أصلا رفض أن يمد يده، فمد له رجله
وقال له هاك رجلي فبايعها.
لا يعني حتى مثل ابن عمر صار عنده مشكلة في الوعي، عنده مشكلة في يعني صار عنده مشكلة في 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 الثقافة وفي الفكر. لهذا السبب يعني يمكن أن نجد نحن في زمان يزيد، في زمان يعني في زمان كربلاء، نجد أنه من يلتبس على عقله هذه القضايا، لأنه يزيد حاكم ولازم نحن نطيع يزيد ولا نخرج على يزيد حتى لو أكل مالك وإلى آخره. قد مثلا يصير التباس على العقل، قد يصير أيضا التباس عليه حتى لو رجع إلى القرآن الكريم، لأنه كما ذكر صار فيه تحريف معنوي، ثقافة أموية حرفت القرآن معنويا. ولكن لا يمكن تحريف البصيرة التي هي الإمام الحسين عليه السلام، لا يمكن أن يحرف أو أن يحرف مثلا بصيرة الإمام الحسن الذي هو أيضا من البصائر، أو مثلا إمام علي، لا يمكن أن يحرفها. فمن هنا الرجوع كان إلى الإمام الحسين، كان هذا له دور كبير جدا في صناعة الوعي الحسيني وفي صناعة البصيرة الحسينية. وهذا هو الذي جعل أنصار الحسين يرتقون في بصيرتهم إلى البصيرة النافذة، إلى البصيرة النافذة. كان العباس نافذ البصيرة صلب الإيمان. لماذا العباس وصل إلى لأنه استبصر بإمام زمانه، بالقائد الرباني، بأئمة الحق، استبصر بمن هم لا يمكن لمعاوية كان أن يتلاعب فيهم أو يتلاعب بثقافتهم أو يزورهم. نعم معاوية حاول أن يشوش، وطبعا هذه من أساليب المشروع السفياني، بيشوش على الإمام، يقتل الإمام، يعني يشوه صورة الإمام، يحاول يستبدل الأئمة الحق بأئمة مزورين، كما الآن يستبدلون المرجعيات الدينية بمرجعيات بلندن، تشيع لندن بلندن، ومرجعية واحد يقول أنا يماني، وأنا يقول هلا سأطبق على حاضرنا. هذه لعبة بريطانيا، تستبدل مرجعياتنا الذين هم ورثة أهل البيت، ورثة الأنبياء، وهم الآن مرجعية توعوية مهمة جدا لنا. نحن لولا الإمام الخميني ما استطعنا أن نستبصر ونزداد بصيرة، لولا الإمام الخامنئي أيضا هو منبع كبير للبصيرة، سماحة السيد السيستاني أيضا في العراق منبع للبصيرة. أنا لا أتكلم عن حواشي وعن وكلاء، لا، أتكلم عن الشخص سماحة السيد السيستاني، أيضا يملك الوعي والبصيرة. لهذا السبب الآن كما فعل معاوية، أراد أن يستبدل البصائر، يستبدلها ببصائر مزورة، بمرجعيات مزورة، مرجعيات علمية مزورة، مثل كعب الأحبار وغير كعب الأحبار، من دون نذكر أسماء حتى لا نستفز البعض، ويشوش على البصائر، بصائر الحق. أيضا نحن الآن في زماننا هناك من يشوش فلان أبو علي وهائم علي، وهذا مثلا معرف روحاني، وهذا مرجع ما، وهذا معالج. طبعا نحن يعني نفس اللعبة، يتشابهون الطواغيت والمستكبرون، يتشابهون في أساليبهم، وهذا يقول لك أنا المهدي، وهذا يقول لك اليماني. ونلاحظ أن الكثير منهم هؤلاء يشتركون في ضرب المرجعية، مرجعية الحق ومرجعية التوعوية والعلمية أيضا لأتباع مذهب أهل البيت عليهم الصلاة والسلام. على كل حال، مرة أخرى، أنصار الحسين، العنصر الأساسي لصناعة الوعي عند أنصار الحسين، صناعة البصيرة، أنهم تمسكوا بالقائد الحق، بأنهم تمسكوا بالوعي، بمن يجسد الوعي ويجسد البصيرة، فلم تهجم عليهم اللوابس. وهذا مهم جدا نحن في حياتنا أيضا، عندما نحن تهجم علينا اللوابس، عندما نضيع، علينا أن نرجع إلى من؟ نرجع إلى أئمة الحق، إلى أئمة الهدى. وأيضا علينا أن نرجع، طبعا إذا كنا في زمان الغيبة، إلى من نرجع؟ نرجع إلى أيضا إلى العلماء الربانيين، إلى المراجع طبعا، المراجع الربانيين، أتكلم عن المراجع الربانيين الذين يملكون العلم والفقه والورع والتقوى والوعي والبصيرة. أنا لا أقبل مرجع ما عنده بصيرة ووعي، لأن المرجع له دخل في حياة الاجتماعية، ليس فقط في هو مرجعية علمية. لابد للمرجع أن يكون عنده وعي. من هنا العلماء اشترطوا أن يكون المرجع عنده عقل، يعني بمعنى عنده بصيرة وعنده حكمة. وكل ما كان المرجع عنده علم وعنده بصيرة، أنا أعتقد بأنه هذا أولى بالتقليد من هذا. طبعا هلا لا أريد أتكلم عن أراء الشخصية، ولكن أنا أعتقد بأنه إذا دار الأمر بين من هو أشد ورعا وبين من هو أشد بصيرة، أنا أعتقد من هو أشد بصيرة هو أولى بالتقليد.
نعم سماحة الشيخ، عندما القرآن يتكلم عن البأساء والضراء ويستخدم كلمة زلزال وزلزلوا حتى يقول، الزلزال ليس دائما يقع، ولكن نعم، ولكن هذا الزلزال الذي يذكره القرآن تجلى بأبهى صوره في الحركة الكربلائية، وعندما وصلت الأمة إلى نقطة المفرق فإذا بالصفوة من هذه الأمة تتجلى فيهم البصائر. كيف يمكن أن نقدم هذه الصورة من هذا المنطلق القرآني؟
هذا زلزال وعي وزلزال دين أيضا، كما ذكرت الاستخفاف، يعني هذا الزلزال هز دينهم وهز وعيهم، لأنه كان هناك ناس يعني يصورون لأصحاب النبي بأن هذا أصلا، هذا لو كان نبي ما كان مثلا صار في هذا اللي صار. هذا تشكيك في دينهم. وأيضا هناك أيضا كان ناس أيضا يعني يزلزلون الوعي، يزلزلون العقل كما يزلزلون القلب، بأنه لماذا أنتم تقاتلون هنا، بأنه أصلا لا يوجد فائدة من القتال، أن عدوكم أقوى منكم، عدوكم عنده إمكانيات أكثر. هذا التلاعب بالوعي، وأنا ذكرت هذه القضية
وسميته بالتيئيس.
بالتيئيس، نعم، حرب الوعي التي هي أحيانا تستهدف الوعي عند الإنسان. على كل حال، فإذا مسألة التمسك بالقائد مهمة جدا. طبعا أي قائد، مو أبو بكر البغدادي، هنا هذه نقطة مهمة، الذي عنده بصيرة القيادة لا تشتبه عليه القيادات، لا يشتبه بمعاوية كما اشتبه أهل الشام، لا يشتبه مثلا بيزيد الذي أولا عنده بصيرة في القيادة، أولا البصيرة تجعل يعني أولا يختار القائد الحق، قائد الذي هو القائد الذي جعله الله عز وجل قائدا له. هذه نقطة مهمة. في زمان الغيبة، نحن في زمان الغيبة، من الذين جعلهم الله عز وجل، جعلهم مرجعيات لنا كما أوصى أهل البيت عليهم الصلاة والسلام؟ العلماء ورثة الأنبياء، العلماء حصون الإسلام، العلماء التأكيد على دور العلماء في زمان الغيبة. من أجل ماذا؟ لأن الله عز وجل كما أنه أراد للإنسان أن يكون هناك أنبياء من أجل يعطوه العلم والبصيرة ويزكيهم ويعلمهم الكتابة والحكمة، بعد أيضا أراد بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم آل محمد أن يكونوا مرجعيات للعلم والوعي والبصيرة والتدين، كذلك أيضا في بعد أهل البيت في زمان الغيبة يعني أيضا جعل العلماء، هذا من لطف الله، هذه من حكمة الله أن يجعل العلماء. من هنا هذا التأكيد على دور العلماء والفقهاء في زمان الغيبة.
وقد صدرت الأوامر يعني من الإمام الحجة عجل الله فرجه بهذا الأمر، لأن الإمام في زمن غيبته هو الذي كلف وولى العلماء الربانيين لقيادة الأمة والتمسك بهم.
نعم، فمن هنا في زمان الغيبة نحن علينا أن نرجع إلى هذه المرجعيات العلمية، حلال حرام، والمرجعيات التوعوية لتعطيك وعي، بتعطيك بصيرة، خصوصا عندما تشتبه فلان، هذا مثلا مسمي حاله فلان، مسمي حاله معالج روحاني وبيعلم بالغيب وما أعرف كذا. ارجع إلى المرجع، نتبع هذا مثلا، بفيدنا ما بفيدنا؟ مثلا واحد يدعي اليماني وآخر يدعي مهدوية وآخر يدعي بأنه ما أعرف عالم رباني، وما أكثرهم في العراق. لماذا؟ لأن بريطانيا هي التي صنعت هذه البدائل، لأن تريد أن تشوش على المرجعية، هي المرجعية التي هي خير للمؤمنين، ونحن نتمنى من هذه أن تكون في كل المذاهب الإسلامية مرجعيات كسماحة الإمام الخامنئي وسماحة السيد السيستاني ومن أيضا الإمام الخميني. يا هذا طبعا أنا ما أتمناه في كل المذاهب الإسلامية، ولكن بريطانيا عندما دخلت إلى العراق ضمن هذا المشروع الذي تسميه الإسلام الديمقراطي المدني، وحتى تستبدل تستبدل الإسلام المحمد الأصيل، تستبدله بالإسلام الديمقراطي المدني، أرادت أن تضرب المرجعية. كيف تضرب المرجعية؟ عملتنا في العراق مذاهب، وعملت وشجعت ودعمت بالأموال من خلال أحد الدول الخليجية بدون ما نذكر اسمها، تدعم أي واحد يدعي أنه مرجع تدعمه، يدعي أنه يماني تدعمه بالمال وبالإعلام. ف يعني تستبدل هذه البدائل، أنا بسميها بمعركة الوعي، البدائل المزورة. لا تستطيع أن تقضي على 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 الحقيقي فتستبدله في عقول الناس، تستبدله ببدائل مزورة. يعني مثل كما نعبر الآن ريمون كنترول ياباني، ريمون كنترول كما بالتعبير الآن الدارج.
سمحت
هذه قضية مهمة جدا، اسمحوا لي فقط أؤكد، لأن هذه مهمة جدا في حياتنا. وأنا وجدت للأسف مئات الآلاف من شبابنا من أهل السنة ضاعوا
وغرر
بهم، غرر بهم بقيادات، هذه القيادات ليست هي المرجعيات التي أرادها الله عز وجل، وضاعوا وماتوا وقدموا أنفسهم وخسروا وكانوا من الأخسرين أعمالا. أيضا الآن عندنا في أمتنا، عند حتى في مذهب أهل البيت، هناك من ضيع حياته، من خسر نفسه ومن خسر عمره يتبع واحد اسمه اليماني وواحد اسمه عالم رباني، وهؤلاء كما ذكرت هم بدائل مزورة عن العلماء الذين أوصانا أهل البيت عليهم الصلاة والسلام أن نتمسك بهم. ومن هنا أيضا نفهم سر هذه الحملة الشعواء على المرجعيات، على سماحة الإمام الخميني والشيخ بهجت، وعلى وخصوصا من التشيع اللندني، ومن هؤلاء الذين باسم
وطال
السيدة الزهراء
وطال
عليه الصلاة
الراحلين منهم
والسلام،
أيضا.
باسم السيدة الزهراء عليه الصلاة والسلام، وباسم قمر بني هاشم، وبأسماء كثيرة جدا يريدون ضرب المرجعية، لأنه كما ذكرت هؤلاء من حيث لا يشعرون هؤلاء يمررون المشروع البريطاني الذي أزعجته المرجعيات الإلهية والعلماء الربانيون
التي لا تشترى بمال ولا تخدع
الذين
بسلطة،
خربوا عليهم مشاريعهم في منطقة الشرق الأوسط. الإمام الخميني خرب عليهم مشروع إسرائيل الكبرى، والإمام الخميني الإخامنئي دام ظله الشريف خرب عليهم أيضا مشروع الشرق الأوسط الجديد الذي كانت تحلم به كونداليزا رايز، بدها تغير ثقافتنا. خسأتي وأفشلها، أفشل هذا الإسلام الديمقراطي المدني، وأيضا السماحة السيد السيستاني الذي أفشل أيضا المشروع الاحتلال الأمريكي، الاحتلال الثقافي والفكري الذي أراده الأمريكي للعراق. فمن هؤلاء طبعا مزعوجون جدا من المرجعيات ومن هذه القيادات التي تحمل العلم والفقه والوعي. لهذا السبب نحن نجد هذه الحملة الشعواء على المرجعيات. وكذلك علينا نحن أن نتمسك بهذه البصائر، بهذه المرجعيات التي هي بصائر في زمان الغيبة، ونتمسك كذلك بهذه القيادات التي تحمل أيضا الوعي الكثير، كسماحة السيد حسن نصر الله دام نصره. أيضا هذه المرجعيات، هذه القيادات هي التي ستحرر القدس، هي التي تقف في وجه المشروع البريطاني والأمريكي والمشروع الاستكباري في المنطقة، مع الاعتذار للتطبيق.
نعم. طبعا سماحة الشيخ، القيادات في العراق وفي اليمن أزعجت كثيرا، هذه القيادات الراشدة الرشيدة المهدية أزعجت الكثير هذه المشاريع وأرباب هذه المشاريع، ولذلك جيش من أجل إسقاطهم الذباب الإلكتروني وجيوش الإلكترونية، ووجهت إليهم الصواريخ وكل أنواع الحصار من أجل إسقاط بصيرتهم، ولكن يأبى الله إلا أن يتم نوره. سماحة الشيخ، من وجهة نظر طبعا تربوية، للطفل قائد، لأن الطفل أيضا يتقمص طفلا آخر ربما أو أكبر منه ليكون موجها ومرشدا. في كربلاء كان من القادة الصغار، كان ابن الإمام الحسن وفتية بني هاشم. أيضا للشباب كان علي الأكبر 27 سنة، أبو الفضل العباس 35 سنة، وهكذا الشباب من الطالبيين وأنصار الحسين. كم هي مهمة أن نكون دائما نستحضر في فكرنا هؤلاء القادة من جميع الأعمار، وأيضا نساء قادة، من أجل أن تكون البوصلة دائما حاضرة ببصيرة هؤلاء وبهداية هؤلاء. تفضل.
إذا نحن نلاحظ في الكلمات التي نقرأها من الصغير، من الكبير، حتى من الشيخ الكبير، من الشاب، من النساء، من الرجال، دائما نحن نشاهد هذه القضية، وهي أنهم دائما يشيرون إلى أنه قائدهم الإمام الحسين عليه السلام حتى الصغير. وهذا يدل على أنهم كان عندهم وعي القيادة، بصيرة القيادة، أنا سميته بصيرة الزمان والمكان وبصيرة الطريق وبصيرة القائد، مهمة جدا. وحتى عندما كان يتحاور أصحاب الإمام الحسين، يتحاورون مع المعسكر اليزيدي، كان دائما يعني يثيرون فيهم هذه القضية، بأنه أنتم عم تتبعوا طاغوت، أنتم الآن أتيتم إلى كربلاء من أجل تنفيذ طاغوت، هذا إمام من أمة النار، هذا إمام من أمة الضلال. وكان يقولون له نحن نتبع الإمام الحسين، هذا ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وآله، هذا من قال عنه الرسول حسين مني وأنا من حسين. هذه القضية فيها رسائل مهمة جدا، من رسائلها أنهم كانوا يقولون لجيش يزيد أنكم تتبعون أنتم أئمة من أئمة الضلال، ونحن نتبع إمام من أئمة الوعي، من أئمة البصيرة، الذي هو من البصائر التي جعلها الله عز وجل لهداية الناس، لتوعية الناس. هذه القضية نحن نجدها كثيرا في الكلمات، في كلمات الأصحاب، في كلمات الطفل والصغير والنساء والرجال. وأنتم ذكرتم قائدا مهما، وأنا ربما يعني غاب عن بالي، ولكن على كل حال هذا القائد الحكيم وهو سماحة السيد عبد الملك الحوثي. أيضا هذا من القيادات المهمة جدا في ساحتنا الإسلامية، وهنيئا لأهل اليمن بهذا القائد الحكيم والذي جمع واقعا بين الهاشمية واليمنية في حكمته وفي تدينه. ونحن على كل حال يعني ننظر إلى هذا القائد بأنه منه إن شاء الله الخير الكثير للأمة الإسلامية.
نعم، كان قد ذكر الأخ أمين سؤال لعله هو قضية يعني المقارنة بين المعركتين، يعني معركة كربلاء الفاصلة ومعركة أيضا البدر يوم التقى الجمعان في يوم من أيام الفرقان. يعني أبطال هذه المعركة وأبطال هذه المعركة مع اختلاف الظروف ومع وجود النصر والتأكيد النصر والتأييد بالملائكة، الأمر كان مختلف في كربلاء، ولذلك كربلاء خلدت ونصعت فيها المواقف وتحولت إلى حياة. تفضل.
أنا يعني لا أريد أن أدخل في قضية التفضيل، يعني التفضيل يعني لأنه إذا أردنا نتكلم عن التفضيل لابد أن نتكلم عن كل جهات التفضيل. تفضيل في ماذا؟ في الدين، في الوعي، في مثلا في 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 التضحيات. لا طبعا، اولا يعني البدر، معركه بدر، اولا لان القائد هو الرسول صلى الله عليه واله وسلم. فاذا نظرنا الى زاويه القياده لا شك ان هذا الجمع لا شك انه كان فيه قائد، هذا القائد هو افضل الناس، سيد الخلق محمد صلى الله عليه واله وسلم. ولكن أنا ذكرت قضية مهمة جدا، أن المجموع كمجموع الذين كانوا في معركة بدر لا تجد فيهم إلا الاستشهادي، إلا المخلص، إلا الذي جاء يعني قربة إلى الله وجاء من أجل لقاء الله عز وجل. فكمجموع أنا أتكلم كمجموع من حيث الصفاء والنقاء ومن حيث الإخلاص، هذا الجمع لا نجد له نظير حتى في مجموعة بدر. ولكن قد نجد في مجموعة بدر من هو أفضل من كل من هو في معركة كربلاء، وهو الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام. قد نجد، وقد نجد في معركة في بدر من الصحابة من هو مثلا أفضل من زهير، أفضل مثلا من مسلم. ولكن كمجموع، هذا المجموع فيه كما في مجموع فيه صفاء، فيه نقاء، يعني لا تجد فيه إلا المخلص والمخلص وال 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 والمتفاني والذي يعني لا يعني غارق في 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 ذات الله. هذا الذي أنا قلت كمجموع هو أفضل.
طبعا سمعت شيخ، فتنة العطش في يعني الحاجات، يعني كما يقال الحاجات القصوى أو الحاجات التي تهدد الحياة، لم تكن منعدمة في معركة بدر وانعدمت في معركة كربلاء وبقي الثبات والإخلاص.
هذا طبعا، هذا الابتلاء أيضا، هذا الابتلاء يعني أخذ شهداء كربلاء أيضا إلى درجات معنوية جدا عالية ومرتفعة. أنا كما ذكرت يعني على كل حال يعني الابتلاء الذي واجهه شهداء كربلاء يختلف عن الابتلاء في معركة بدر. بدر ما كانوا مهددين أنه بالفناء وبالموت
ومدوا بالملائكة.
بدر والله عز وجل طبعا بكربلاء أيضا كان هناك ملائكة أيضا
وسكينة،
ولكن الملائكة طارة بتدعمك معنويا، طارة
تنزل السكينة عليه.
أهل كربلاء أيضا كانت الملائكة على الأرواح التي حلت بفنائك. في أيضا في أرواح، أنا أعتقد أن ليست فقط ملائكة، أرواح أيضا، الروح القدس، الروح الأمين أيضا كانت أيضا موجودة في كربلاء. فعلى كل حال، ولكن كربلاء في 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 يعني كان التحدي واضح، كان هو يعني أمام الموت، ولكن في بدر ما كان،
ولم يكن هناك موجود نساء وأطفال أيضا.
فالابتلاء مختلف، الابتلاء طبيعة الابتلاء في كربلاء وبين بدر مختلف، وبالتالي هذا طبعا يعني يجعلنا نحن أن نعطي لدرجات معنوية لأهل كربلاء أكثر من أهل
فما بدر. وجدت أصحابا أوفى من أصحابي ولا أهل بيت طبعاً. أبر من أهل بيتي. أنا أشكركم كثيرا
كمجموع
كمجموع. أشكركم كثيرا سماحة الشيخ على هذه المطالعات المعمقة وهذه القراءات في عاشوراء وفي رسالات عاشوراء من أجل التوعية والإرشاد وتصحيح البوصلة.
منكمل غدا بالبصيرة
ونحن سنختم إن شاء الله يعني هذا المقدار وإلا ونترك الباقي
بصيرة إن شاء الله.
نعم ونترك طبعا الباقي للباحثين ولمن يريد فعلا أن يتعمق في هذه المسألة من أجل المزيد من نشر الوعي. ونحن نعد السادة المشاهدين بمزيد إن شاء الله من الحلقات التي تتعلق برسالات كربلاء وفقه عاشوراء وما صدر فيها من واقف وما بعد عاشوراء أيضا من المواقف الحاسمة أيضا التي أخذت الفكر الحسيني إلى الخلود إن شاء الله. مستمر معكم إلى نهاية محرم بإذن الله. أنا أشكر فريق العمل فردا فردا، أشكر كل من اتصل بنا وراسلنا على صفحات التواصل الاجتماعي، وأشكركم مشاهدينا على طيب المتابعة. غدا حلقة جديدة بإذن الله. إلى ذلك الحين هذا جمال بري يودعكم في أمان الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.